واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المجلس العسكري اللي كان زي أي نظام مستبد لازم يمر بالثلاث مراحل الأساسية في دورة حياة الدكتاتور، وهي النفاق والكذب والعنف. وشفنا إزاي نفذ المراحل دي بحذافيرها لما بدأ يلعب على الناس في الأول بوتر النفاق والمحن والطبطبة ومحاولة الاحتواء بالكذب والتأكيد إنه جاي يسمع كل الآراء وينفذ أوامر الناس وطلباتهم، وبعدها سلسلة من الكذب المستمر في كل موقف عشان يقنع الناس بعكس اللي شايفينه لحد ما يستقر في البلد ويمسك كل المفاصل. فساعتها ينقل على المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي العنف بدون رحمة لأي حد يفكر يعرضه أو يحاسبه أو حتى يناقش قراراته. وجرينا بالأحداث وشفنا صراع المجلس مع شباب 6 أبريل وتخوينه ليهم واتهامهم بالعمالة الأمريكية والتمويل الأجنبي، واللي انتهت بصدام بينهم في الشارع، وبعده صدام أكبر لكن المرة دي مع الثوار، وقعد أسبوع كامل من شهر نوفمبر وتعرف باسم أحداث محمد محمود. وكان من أكبر مكاسبها إن المجلس اضطر يبدأ يجهز انتخابات مجلس الشعب في 28/11 وانتخابات الرئاسة في مايو اللي بعده. وساعتها كان السؤال المتعلق اللي شاغل الناس بدون إجابة، هل المصريين مستعدين فعلا للديمقراطية اللي داخلين عليها؟ وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية، وزي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن وضع المرأة وعن المسيحيين في مصر، النهاردة هنتكلم عن قطاع جديد خالص، نشوف ايه تاريخه وايه كان دوره في الأحداث. اهلا بيكو مع السلفية في مصر. أول ما بتيجي كلمة سلفي في بالك أو تسمعها في حوار مع حد، مخك بدون ما تفكر بيجيب لك صورة واحدة وشبه ثابتة للشخص اللي صفته إنه هو سلفي. صورة واحد معادي للحياة الحديثة، ضد الموسيقى والسينما والأدب والفنون بأشكالهم، واحد بجلبية قافل وشه بدقن واصلة لصدره وزبيبة الصلاة عاملة زي قرص المشبك اللي مفروش قد كده في جبينه. دي الصورة النمطية اللي متاخدة عن السلفي، حتى لو كان أغلب السلفيين اللي تعرفهم بيلبسوا قمصان وبناطيل وبراندات كمان، لكن الصورة دي خلاص اتحفرت في العقول وبقى صعب تغييرها. هتلاقي ناس ممكن تحكي لك حكايات عن السلفي المتعاون الطيب البشوش اللي ماشي على الصراط المستقيم، لكن في نفس الوقت هتلاقي ناس تانية بتحكي لك حكايات عن نفس السلفي البشوش اللي بيكلمك بقال الله وقال الرسول بس في وضع تاني خالص، لما مصالحك تتعارض مع مصالحه.
رحت لصاحب البيت لقيته راجل امير الله. ابيض ومربرب والنور والايمان بيشعوا من وشه كده، خالص
صلاه النبي احسن،
وزبيبه الصلاه على قرطه تقول شميس للجمهوريه يا خالص،
يا عيني
والسبحه في ايده ايه والدقن ايه
الله.
قلت له السلام عليكم يا حاج.
قال لي وعليكم السلام يا ابني ورحمة الله، هيعيط من الإيمان والتقوى.
يا سلام على التقوى.
قلت له أنا حضرتك عندك أنا عايز فلوس
وعيد.
فجأة يا خالي النور اللي في وشه ده طفى،
أعوذ بالله،
والنسر اللي على قطرة طار. وقال لي أنت مالكش فلوس عندي.
المشكلة إن الناس العادية هم اللي رسخوا الصورة دي في عقولهم من كتر ما كانوا بيتعاملوا مع السلفيين على إنهم كائنات من كوكب لوحده، مش بشر زي باقي البشر. بشر ممكن تلاقي منهم الكويس وتلاقي الوحش، لا التعميم هنا كان هو الصفة السائدة، نموذج فاسد، نموذجين ثلاثة، فتلاقي الانطباع يتحول من ده شخص منيل للسلفيين كلهم أنيل من بعض. وطبعا بتبقى الحدة في الطباع وفي الهجوم وفي الشتيمة على قد الصورة اللي بتتصدر للناس. صورة الشخص المتدين التقي اللي بيخاف ربنا وبيلتزم بأوامر كلها، فأقل نقص أو تصرف أخلاقي غلط أو حتى سقطة في الشرف مش هتتشاف على إنها غلط بشري، ده هتبقى غلط في الدين نفسه وفي كل الفئة اللي هو جزء منها، حتى لو ما كانش بيمثلها أو بيتكلم باسمها. هتلاقي ده في السلفيين، في الليبراليين، في المسيحيين، وحتى لو جبت كهنة بوذيين من الهند، مجرد كونك متدين وبتروج لنفسك على ده فأنت حطيت نفسك في خانة المعصوم اللي العيون كلها عليه ومستنية منه إنه يكون كامل مكمل، ولو طلع منه أقل غلطة تشلخه. التيار السلفي في مصر كان التيار اللي بيرمز للإسلام أكتر من أي تيار تاني، أكتر حتى من الإخوان اللي كانوا وسط الناس وبيروجوا لنفسهم على ان هم التيار المعتدل اللي بيعمل لاخرته ومش ناسي نصيبه من الدنيا، التيار الوسطي اللطيف الكيوت. التيار السلفي بقى كان اكتر منه بمراحل، لان ببساطه الفرق بينه وبين الاخوان زي ما قلنا ان هم كانوا الاكثر تشددا والاكثر في نظر الناس تدينا واتباعا لاوامر الدين اكتر من الاخوان ومن اي حد منسوب للاسلام في مصر، وبالتالي اللي ممكن يتقبل من غيرهم مش هيتقبل من اي سلفي. مش بتقول انك ماشي على سنه النبي وسيره السلف الصالح، بتقصر الجلباب وتطول اللحيه وبتلبس مراتك النقاب، يبقى تمشي على الصراط المستقيم، احنا نغلط انت لا. بس على الناحيه الثانيه التحفز ده كان بيقابله موجه تعاطف عند الناس تجاه السلفيين بتظهر من وقت للتاني لما مبارك يركبوا الجنان ويدور السحل في السلفيين. ليه ده بقى كان بيحصل؟ عشان التار البايت اللي كان بين مبارك وبين الاسلاميين بشكل عام، التار اللي كان من اهم اسبابه اغتيال السادات على ايديهم، فكان مربي له العصبي كل ما يسمع سيرتهم وهو بيتخيل نفسه هيشوف نفس المصير منهم. المهم انه كان اخد السلفيين بذنب كل عمليه تفجير او ارهاب تحصل في عصره، اللي عمل التفجير ده ارهابي اقتل لي كام سلفي عشان الناس تهدى، والاعلام يقول ان احنا شايفين شغلنا. اللي قتل كام سايح ولا ولع في عربيه ده جهادي تكفيري، هات لي شويه السلفيين المعتكفين في المسجد اللي هناك ده، شايفه لمهم لي على امن الدوله وهناك يتصرفوا ويقوموا بالواجب. اهو كل ده كان بيخلق نوع من التعاطف عند الناس مع السلفيين، فيحسوا ان ممكن يكون منهم ناس مزيفه بتتمسح في الدين بس عشان تنصب وتسرق وتاخد اللي هي عايزاه، لكن سواء هم او حتى السلفيين النضاف والكويسين ما يستاهلوش يتعذبوا ويتمرمطوا على ايد مبارك والداخليه عشان يدفعوا ثمن جريمه ما عملوهاش وثمن فشل جهاز شرطه بالكامل مش عارف يشوف شغله ويقبض على المذنبين فعلا. فبيستر نفسه بشويه ابريه يقبض عليهم قدام الناس وخلاص. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، اللي يهمنا هنا في البدايه اننا نعرف اصل السلفيه في مصر وحكايتها. عشان لازم نرجع الشريط من اوله ونجيب البدايه اللي جيت منها فكره الرجوع للسلف الصالح وتطبيق نظام حياتهم في عصرنا الحالي، وازاي الفكره دي بقى ليها مؤيدين واتباع بالملايين واستمرت سنين طويله لحد يومنا ده وما ماتتش زي الشيوعيه او الاشتراكيه. البدايه كانت في القرن ال19 مع الشيخ محمد عبده، اللي نقدر نقول ان الحركات الاسلاميه في العصر الحديث زي السلفيه والاخوان المسلمين وغيرهم خرجوا كلهم من تحت عبايته واستعانوا في منهجهم بافكاره وكتاباته اللي نشرها في كل حته. الشيخ محمد عبده اتولد سنه 1850 في عيلة غنية من الدلتا، درس في الازهر الشريف اللي كان وقتها مش زي دلوقتي ظل باهت للنظام بيقول امين للي هو عاوزه. وقتها كان الازهر منارة حقيقية للاسلام ومركز لدراسة الشريعة الاسلامية السنية في مصر. لكن بعد الدراسة محمد عبده قرر يزور اكبر الجامعات في اوروبا زي اوكسفورد وكامبريدج وغيرها عشان يتعلم منها نظام التدريس ويشوف الحضارة هناك بتلقى مواطنيها ايه وايه السر اللي مخلي الغرب متقدم والمسلمين في الشرق متخلفين. ودي زي ما قلنا في حلقة عبد الرحمن الكواكبي كانت القضية اللي شغلة المفكرين جدا وقتها. المهم ان محمد عبده شرب فكر التنوير هناك ولقى نفسه قدام علوم وافكار وفلسفات سابقه العرب والمسلمين بسنين طويله، فكانت هي في نظره المفتاح والرد اللي يلخص كل حاجه في قضيه تخلف المسلمين. عشان كده رجع مصر بعقل غير اللي سافر بيه، بس مش زي غيره من المفكرين محدثين السفر اللي طلعوا اوروبا ورجعوا نافخين صدرهم ومكشمين وشهم كانهم شامين ريحه وحشه في البلد يعني، واما تسمعهمش بيتكلموا غير عن الجهل والفقر والتخلف اللي موجودين في البلاد العربيه وقد ايه بره متطورين ومتحضرين وانتوا هنا عايشين في بركة البيبي يا بهايم. محمد عبده بقى رجع عكس كل ده، رجع وهو بيقول الجملة الشهيرة اللي بتنسب لي: لقد ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما بلا مسلمين، وعدت إلى الشرق فرأيت مسلمين بلا إسلام. ودي كانت الجملة اللي ممكن تلخص لك التغيير اللي حصل في دماغ محمد عبده وإزاي رجع مصر وهو حاطط في دماغه إن الإسلام هو أصل كل التطور اللي شافه بره ده، هو البداية والمنبع اللي كانت دايبة فيه كل الفضائل والأخلاق والقيم وحتى الأفكار اللي شافها بره. الإسلام هو اللي خرج منه كل التطور اللي نور البشرية 10 قرون كاملين كانت فيهم أوروبا غرقانة في عصور الظلام والجهل، وكان المسلمين بيعلموا الناس الموضة في بغداد وإزاي يستحموا بالصابون اللي اخترعوه في نفس الوقت اللي الأوروبيين فيه كانوا بيستحموا في مية المجاري وبيحطوا ريحة الخنفري. رجع محمد عبده بفكر يعني يشبه فكر مارتن لوثر أشهر المفكرين البروتستانت اللي اتمرد على استبداد الكنيسة وقرر يعلم الناس التنوير والإصلاح بفهم ما فيهوش شوائب ولا أفكار غريبة كلها رجعية وتخلف. هو كمان قرر يعلم الناس السلفية الحقيقية اللي فيها عقلانية ورجوع للأصل للمنبع الحقيقي للإسلام، للنبي صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة المسلمين الأوائل من بعده، ويتخلص من كل المعتقدات المجنونة والرجعية اللي دخلوها ناس غريبة على الإسلام في العصور الأخيرة والبدع الجهلة اللي أضافوها والدين بريء منها. وكان متأكد أنه لما ينشر الأفكار الجديدة دي هيقدر يتخلص واحدة واحدة من الاستعمار اللي كان كاتم على نفس الدول الإسلامية ومخليها استبداد والظلم متشعبطه بالعافيه في سبنسه الدول. وزي ما اشتغل محمد عبده في مجال الثقافه والفكر اشتغل في السياسه وانضم لاحمد عرابي في ثورته ضد الخديوي توفيق اللي نفاها سنه 1882 لدمشق وبيروت ومنها لباريس عشان يقابل هناك الشيخ جمال الدين الافغاني. يرجع محمد عبده ويبقى مفتي الديار المصريه ويبدا في الفتره دي ينشر كتاباته اللي حط فيها تفسيراته لاحكام الشريعه والافكار الجديده اللي عاوز ينشرها بين الناس. وكان من بين اللي دعا ليه ان المسلمين لازم يحطوا قوانينهم الخاصه اللي ما تعارضش مع الدين وفي نفس الوقت تعبر عن العصر اللي عايشين فيه وتمر سنين طويلة والأزهر اللي خرج منه محمد عبده يأممه عبد الناصر ويتحول لمخلوق لطيف وديع آخر يتكلم عن الطلاق والخمر والصوم ويفسر القرآن، لكن يجي عند السياسة ويقول: سياسة؟ أنا ما شفتش أيوتها سياسة، سياسة إيه راجل تف من بقى، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الأزهر بقى مؤسسة حكومية بصبغة دينية كل دورها تفتي للناس وتعلمهم أحكام الشرع وبس، لكن تتجنب السياسة والفكر وتهرب من أي مجال فيه صدام مع النظام الحاكم. اما فكر محمد عبده نفسه فزي ما لقى اتباع ومؤيدين لقى برضه ناس بتحزق وبتهاجم لمجرد الهجوم او باتهام جاهز انه مفكر جاهز. جاي يفسد الدين ويميع احكامه. لكن سواء كنت من دول او من دول، فالحقيقه التاريخيه ان السلفيه اللي نادى بيها محمد عبده اتغيرت كتير وتحولت على ايد السلفيين الجدد لتقليد صارم للصحابه والتابعين وتقديم النقله عنهم وعن اراء عصرهم على اعمال العقل في العصر الحالي، يعني فهم حرفي لنصوص القران والسنه وبفكر القرون الاولى من غير قياس ولا استنباط احكام. اما اللي كان بينادي بيه محمد عبده فبقى في نظرهم مش اكتر من فكر غربي مايع والتجديد بتاعه تحريف للدين والعقيده السليمه. او السلفيه الجديده دي ما بقتش حاجه واحده ليها منهج ثابت وافكار مترتبه 1 2 3 وراها اتباع وشكرا. دي اتقسمت جوه نفسها لكذا سلفيه، ما بين السلفيه الحركيه والمدخليه والجهاديه، وطبعا السلفيه الوهابيه اللي اتاثرت بدعوه محمد بن عبد الوهاب في السعوديه ونادت بتطبيقها في مصر باعتبارها السلفيه الحقيقيه بالفهم الصحيح للدين من وجهه نظر. وفي السبعينات لما السادات قرر يضرب اليساريين بالتيار الاسلامي عدد كبير من الاسلاميين انضموا للاخوان، لكن مجموعه صغيره من طلبه الجامعه قرروا في اسكندريه يعملوا جماعه خاصه بيهم سموها جماعه الدعوه السلفيه، ودي اللي هيخرج من تحت عبايتها بعد سنين حزب النور، لكن هنيجي لده بعدين. المهم ان من الدعوه السلفيه دي هناخد شخص واحد هو اللي يهمنا دلوقتي، شخص رغم انه اتكشف للناس كلها بعد انقلاب يونيو وانه مساح جوخ ولسانه مزاحم احمد موسى في لحس البياده، لكن وقتها كان رمز من رموز السلفيه وواحد من اهم قياداتها اللي حشدت الناس في انتخابات ونظمت مليونيات وتجمع ورا كلامها وفتاويها الاف الناس. الشخص ده هو ياسر برهامي. ياسر برهامي الطبيب صاحب ماجستير طب الاطفال وبعديه بكام سنه بكالوريوس الشريعه الاسلاميه من الازهر، في السبعينات هو والشيخ احمد فريد والشيخ محمد اسماعيل مقدم اسسوا الدعوه السلفيه في اسكندريه واللي كانت في خلاف شديد مع الاخوان ومع ارائهم الشرعيه وافكارهم، فقرروا هم اللي يعملوا جماعه بنفسهم تدعو للسلفيه الصحيحه في نظرهم اللي قايمه على فهم السلف الصالح للقران والسنه زي ما قلنا من شويه، وفعلا قدروا ياسسوها ويبداوا بعدها في مجال الدعوه والفكر وتاليف الكتب، فتكون النتيجه ان ينضم ليهم مئات والاف الاتباع اللي كانوا كل يوم بيزيدوا عن اللي قبل. لكن الشغل في مجال الدعوه والفكر وتاليف الكتب ما منعش برهامي انه يكمل شغله في العياده بتاعته في اسكندريه في نفس البيت اللي ساكن فيه واللي كان بيشتغل فيه والده واخته دكاتره فيه برضه. لكن ممكن نقول ان اهم تجربه في حياه برهامي واللي هتخليه فيما بعد يتحول لكائن الدلدول اللي عارفينه هو اعتقال ابوه وعمه وتعذيبهم على ايد الداخليه بسبب انتمائهم للتيار الاسلامي. برهامي وصف تجربه السجن دي بعد كده انها تجربه مرعبه، تجربه خلته يحس انه مش عاوز يجرب نفس المصير وهو بيدافع عن افكاره ومعتقداته. وده بالظبط اللي حصل لما بعد سنين زار السعوديه في نهايه السبعينات وهناك اتعلم على ايد المشايخ شكل امن اكتر للاسلام السياسي، شكل ما فيهوش بهدله ولا سجن ولا تعذيب ولا وقفات احتجاجيه بقى ولا منشورات ولا الكلام الفاضي ده، شكل شيك كده وشرع يا باشا وكله بفهم السلف اهو، يعني مش جايب حاجه من عندي. الشكل ده هو الطاعه المطلقه للحاكم، يعني ايا كان رئيسك مين، ظالم فاسد ابن ناس ابن كلب مش مهم، المهم انه طالما وصل للكرسي ده وبقى خليفه المسلمين يبقى طاعته واجب ديني، واي معارضه ليه او لسياسته هي مخالفه صريحه للدين نفسه. ومش بس كده، ده انت لو قلت مثلا فين فلوس الشعب ولا القرار ده هيضر البلد ولقيت حد يأيدك في الكلام ده تبقى عملت فتنه بين المسلمين هتشيل وزرها ووزر اللي شاركوا فيها هم واولادهم واحفادهم ليوم القيامه، فتنه ودم ونار هتتشوي فيها. اديني بقول لك اهو، لسه ليك نفس بقى تعارض رئيسك يا فاسق يا ابن الفسقه. كان اكتر حد اثر في برهامي وشكل تفكيره من اول وجديد هو الشيخ عبد العزيز بن باز، واللي كان له فتوى شهيره ان الارض ما بتتحركش وان الشمس هي اللي بتدور حواليها، قبل ما يرجع عن الفتوى دي سنه 85 لما الامير السعودي سلطان بن سلمان رجع من رحله فضائيه على المكوك ديسكفري، فساعتها تراجع الشيخ عن الفتوى بتاعته وقال خلاص يا ابني كل واحد يرجع على بيته. الامير طلع جاب الخلاصه وعرفنا الليله فيها ايه، بس ده مش مهم دلوقتي. المهم ان بن باز وبقيه شيوخ السعوديه اثروا في برهامي واللي زيه وخلوا الناس اللي بتيجي السعوديه تتعلم او تشتغل ترجع بلادها وهي نقله الافكار جديده تنشرها في بلادها. ومش بس الافكار، ده الاثرياء السعوديين كانوا بيمولوا البعثات ويبنوا مساجد سلفيه، فبقى كل واحد جاي من مصر او من دوله عربيه للسعوديه يرجع وهو سفير السلفيه ورسولها لبلادهم باعتبار ما دخلهاش الاسلام يعني قبل كده زي ما انتم عارفين. عشان كده ظهر مصطلح بيوصف شيوخ السلفيه في الفتره دي، مصطلح اسلام البترودولار، يعني الاسلام اللي قايم على الدولار والريالات وقايم على البترول اللي بيغري الناس تيجي تشتغل وتغرف من بحر الفلوس ده وترجع بلادها متاثره بفكر ومنهج البلد اللي اشتغلوا فيه. بس خد بالك النوعيه دي من الاسلام ما طلعتش بس السلفيه الكيوت الاليفه بتاعت طاعه الحاكم، دي كمان طلع من عبايتها السلفيه الجهاديه اللي كانت موجوده برضه في مصر وكان اهم رموزها الدكتور ايمن الظواهري اللي هيبقى في يوم من الايام زعيم تنظيم الجهاد الاسلامي والدراع اليمين لبن لادن في تنظيم القاعده. وغير دي ودي سلفيات تانية اتاثرت بالافكار السعوديه وبدات تنشر نفسها ويبقى لها اتباع ومؤيدين، لكن السلفيه اللي تخصنا هنا اللي هي السلفيه بتاعت برهامي هي السلفيه اللي كانت تحت عينين النظام ومراقبته والمخابرات بتتابع كل نفس بيتنفسه اعضائها وهي مبسوطه قوي من افكار قياداتها اللي بتلعب جنب الحيط وملهاش علاقه لا بحاكم ولا ظلم ولا فساد ولا نيله. ده بالعكس، دول شايفين ان الحاكم ظل الله على الارض ولازم يطاع. عشان كده كانت المخابرات بتعرف اول باول نشاط القيادات دي وبتراقبهم وتعمل مع معهم علاقة عمل تخليهم ما يشدوش السلخة عليهم، وفي نفس الوقت على الناحية التانية يفضل السلفيين ملتزمين بالجوامع وما لهمش دعوة بالسياسة وغيرها، بعكس الإخوان اللي كانوا مطلعين ترابنتينهم حبس وتعذيب وسحل. وده اللي قاله بنفسه واحد من أهم رموز السلفية باسم الزرقة لما قال إن شيوخ السلفية ما ينفعش يتسألوا هم كانوا عملاء للمخابرات ولا مجرد متراقبين عادي زي أي حد تاني، لأن في مصر السؤال ده ما بيتسألش. في مصر المخابرات هي الكل في الكل والناس كلها تحت أمرها، أو عشان الناس تحت أمرها دي فبقيت الإسلاميين كانوا عارفين إن قيادات الدعوة السلفية في اسكندرية بقوا شبه العملاء النشطين للمخابرات، ملناش دعوة بالسياسة، حدش ينتقد مبارك يا جماعة. حتى برهامي نفسه لما قربت الثورة صرح للناس إن محدش يخرج ولا يتجمع من السلفيين مع الثوار في الميدان، لكن اللي حصل إن كتير من السلفيين قالوا طز في كلامه وخرجوا بنفسهم في الميدان من أول يوم في الثورة. ولما مبارك اتخلع قرر برهامي إنه يحول الدعوة بمنع الناس لدعوة للمشاركة والنزول، ومش بس كده ده طالب بتكوين حزب سياسي ينافس في الانتخابات عشان ضرورة شرعية وهي إن الإخوان ما يكوشوش على كل حاجة فيسيبوا لهم الساحة فاضية ياخدوها كلها لنفسهم. احنا قلنا إيه؟ أيوه كله بالشرع، أنا هقنعك بالشيء بآية وحديث وأرجع أقنعك بكرة بعكسه وبرضه بآية وحديث. إحنا ناس عايشين بنور ربنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا، هناك من يعني يتكلم على أن الإخوان فقطهم رجال المرحلة وأن السلفيين ما لهمش يتكلموا في السياسة، متخليكم في اللي أنتوا فيه، كأن السياسة شيء منفصل عن الدين، وأن أنت لو اتكلمت في الدين تبقى أنت دخلت في مجال، اتكلمت في السياسة تبقى أنت في مجال ليس مجالك. القضية بالنسبة لنا إحنا وجودنا في المجال السياسي كجزء من إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، كجزء من إقامة شرع الله ودعوة إلى الله عز وجل في أوساط لم نكن نختلط بها قبل ذلك. هم كانوا يسمعوا عنا فقط من جرائد ووسائل إعلام النظام السابق، فلما يختلطوا بنا هيعرفوا حقيقة طريقتنا في التعامل. بالتأكيد أن كل دي وسائل دعوة إلى الله عز وجل، وعايزين نحافظ على دعوتنا، ننمي هذه الدعوة، نصلح المجتمع، نساهم في إصلاح الوضع السياسي القائم.
من هنا بدأ الترويج بحماس للانتخابات من مشايخ السلفية، وبقى الكلام إن حزب النور الزراع السياسي للجماعة مش غريب عن الدعوة ولا عن أفكارها، وإنه مش مخالف للشريعة اللي عايشين بيها ولا للسنة النبوية. الدساتير والانتخابات والحرية وحقوق الأقليات الدينية كل دي حاجات كانت موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الانتخابات، شوف سبحان الله يا أخي، حتى الانتخابات اللي كانوا بيقولوا عليها كفر اتحولت لفكرة نبوية، وبقى بيتقال ان النبي قال للي جم يبيعوه يوم العقبة اخرجوا الي منكم 12 نقيبا، يعني نائبا، ليكونوا على قومهم بما فيه. انتخاب ده ولا مش انتخاب يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اهو الانتخابات جاية من الدين بتاعنا مش من بره، ده هم اللي اخدوها مننا وسنجفوها وصدروها لنا من اول وجديد. ايش بقى على كده كل فكرة معلم بقى بتطرح يوم ورا التاني، كل فكرة كانوا بيقنعوك انها موجودة في الاسلام ومش غريبة عنه. المواطنة موجود، الشورى موجود، الدستور موجود، ده المسلمين بلا فخر اللي عملوا اول دستور مكتوب في التاريخ في المدينه المنوره. كل فكره واي فكره ليها علاقه بالسياسه كان شيوخ السلفيه في الشوادر اللي منصوبه عشان تعمل لهم دعايه بيروجوا ليها وبيدافعوا عنها وبيردوا على اسئله الناس من غير لف ولا دوران. واحد يسالهم واسم النبي حرسكوا افتكرتوا ليه النهارده بس ان الانتخابات حلال؟ كنتوا فين قبل الثوره؟ يردوا كنا معاكم موجودين في كل قريه وفي كل حاره وفي كل نجع وفي كل كفر، احنا مش زي الاخوان كنا بتوع معارضه ومؤتمرات، احنا كنا في الجمعيات الخيريه والعيادات والمدارس، حتى وظايفنا ما كناش فيها زي الاخوان دكاتره ومهندسين وناس من صفوه المجتمع، احنا كنا زيكم حرفيين وفلاحين بنتكلم بلغتكم وبنفكر في نفس الحاجات اللي بتتمنوها وعاوزينها. شويه شويه ويبدأ الكلام يوسع ويخرج بره نطاق الإخوان ويدخل على النخبة كلها بشكل عام، فيبقى النخبة دي عايزين يعيدوا حكم مبارك، خلوا بالكم لا يسرقوا الثورة، خلوا بالكم لا يكرروا نفس الليبرالية والرأسمالية بأخطائها، عشان الناس دول اللي عاشوا في قرية من قرانا ولا أكلوا العيش بتاعنا بمصامير ولا جربوا إلا المية المعدنية مش مية المجاري اللي بنشربها لا مؤاخذة، محدش من الوشوش اللي بتطلع في التلفزيون شافوا البؤس والقرف اللي شفناه سوا، لا وقفوا في طابور عيش ولا طابور جمعية استهلاكية ولا اتخنقوا على أنبوبة بوتاجاز، إحنا كنا الأغلبية الصمتة وهم الأقلية النخبة اللي مش حاسب ألمنا. ها تقبلوا ده؟ تقبلوا تنتخبوهم ويتحكموا فيكم بعد كده؟ بس المشكلة ان كان خوف الناس واضح وملموس مش من السلفيين نفسهم قد ما هو من تصرفاتهم في المستقبل. كل واحد كان بيتعامل مع سلفي جاره او زميله في شغل او في اي حتة كان عارف ان اغلبهم ناس محترمة ومهذبة، لكن الخوف مش منهم كافراد، الخوف الحقيقي كان في قرارات قيادتهم كمجموعة لما يبقى لها كوتا في البرلمان او حتى توصل الكرسي الكبير. كل واحد كان بيقول لنفسه يعني هم ناس كويسين الصراحة، بس دول بيحرموا كل حاجة جدع، السينما والباليه والرسم والاختلاط وتهنئة المسيحيين بأعيادهم، حتى الموسيقى عندهم حرام. وفي وسط ما الناس قلقانة وبتفكر هتعمل ايه في الانتخابات، جه حازم شومان الداعية السلفي السلفي بموقف اكد للاسف الصوره دي اكتر، لما دخل حفله لهشام عباس في المنصوره ومسك الميكروفون على المسرح وبدا يخطب في الجمهور ان هم لازم يتوبوا واللي بيسمعوه ده حرام وغلط، لغايه لما نزل من على المسرح ومشي.
ان الشباب دول هم اللي في يوم الايام يحرروا فلسطين.
يعني دخلت تنصحهم يا شيخ حازم؟
دخلت انصحهم بس فقط. فدخلت لقيت البودي جاردات على الباب. اول ما شافوني فرحوا جدا. دكتور حازم شومان نتصور معاك. قلت لهم طيب تتصوروا معاه بس على شرط. قالوا ايه؟ قلت لهم تدخلوني. قالوا لي ماشي خلاص مش مشكله. فتصورت معاهم وكان موقف جميل جدا ودود جدا بفضل الله. ودخلت، اول ما دخلت فلقيت طبعا يعني ايه راقصات على المسرح، يعني كان المنظر صعب شويه، يعني المنظر كان بالنسبه لي. فانا بقول للشباب انت دلوقتي يعني بص للسماء كده، ربنا ناظر ليك، انت تحب ان ربنا ينظر ليك وانت هنا؟ فالشباب كانوا مستجيبين جدا. ففي شباب سخنوا جدا قالوا لي طب ما تيجي ايه تطلع على المسرح تكلم الناس وتوعظ الشباب كلها. فقمت قايل طب فين الاداره يا جماعه، اداره المكان، لان طبعا ده مكان له قواعد يعني.
طبعا اكيد
يعني. فروحت اكلم الاداره، وبصراحه اداره الجامعه كانت في قمه الاحترام.
الناس قالوا دي حاله فرديه وده داعيه مسؤول عن نفسه مش بيمثل التيار بالكامل. لكن فجاه يبدا فيديو ينتشر بين الناس على موبايلاتها في تسجيل لبرهامي من مسجد في اسكندريه، وواحد بيساله هل يجوز لراجل مسلم انه يتجوز واحده من اهل الكتاب يهوديه او مسيحيه؟ هيرد عليه طبعا بس ما يحبهاش، لازم انه يبين لها الازدراء على طول عشان يدفعها للاسلام. احتقار في الجوازة مولانا، ايه المشكله؟ هو يعني كل راجل لازم يحب الست اللي بيغتصبها؟
ولذلك يكره ان يتزوج الكتابيه لانها ليست ذات ايه ذات دين، وهو مامور بان يبغضها على دينها مع بقائه في معاشرتها. وهذا امر معتد جدا. او اقول لك كل من يغتصب امراه بيحبها ولا يعاشرها فقط؟ يعاشرها من اجل جسدها.
طبعا الفيديو ده كان متسجل ومنشور قبل سنين من الثوره ومعروف بين شويه ناس قليلين، بس قرب الانتخابات الفيديو ده رجع يظهر من العدم عشان ينتشر بين الناس بشكل هستيري. ورغم ان كله كان عارف مين اللي من مصلحته انه يشوه السلفيين في التوقيت ده بالتحديد، بس محدش اهتم مين اللي ورا الفيديو قد ما اهتموا باللي اتقال فيه. ساعة ما الناس شافت الفيديو وسمعت رد الشيخ ونظرته للستات المسيحيين وكأنهم سبايا او حيوانات دورها انها تغتصب وتحتقر لحد ما ترجع لعقلها وتسلم، لما شافوا وسمعوا ده بودانهم ساعتها اللي كان مجرد تردد وقلق في عقول الناس ناحية التيار السلفي اتحول لأسئلة وخوف حقيقي من المستقبل معاهم. وكل واحد بيقول لنفسه احي امال دول لما يمسكونا هيعملوا فينا ايه. واخيرا وبعد انتظار شهور طويله واحداث وصدمات ومليونيات، بدات انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر، واللي كان امبارح مصدر فتنه ومحاوله لوضع القوانين البشريه فوق قانون الله عز وجل، اللي كان امبارح كده يتحول النهارده لحلبه مصارعه بين احزاب وجماعات دينيه على سياسيه، تورته كبيره بيتنافس عليها السلفي مع اليساري مع القومي مع الليبرالي، والهدف اكبر عدد ممكن من الاصوات. الدعايه اثرت في الناس بقوة، وكل حزب كان بيعمل شادر وصوان يخطب قيادته فيه ويتجمع الناس بالالاف يسمعوا ويتصوروا ويقارنوا بين حزبه والتاني. كانت انتخابات محدش شاف زيها لسنين طويلة جدا في مصر، انتخابات حرة ونزيهة وفيها منافسة لأول مرة تكون شريفة ومش معروف نتيجتها من الأول. أو يعني لا، هو الصراحة كان معروف نتيجتها من الأول إن الإخوان هياخدوا أكبر عدد من الأصوات، بس مش مهم. المهم إنها كانت انتخابات حرة وكل الناس براحتهم يختاروا اللي عايزينه من غير لا لعب ولا تزوير في الأصوات. المرشحين بقى ولا نجوم السيمة بتستضيفهم القنوات ويعملوا لقاءات صحفية وندوات يتكلموا فيها مع الجماهير العريضة وصفحات على فيسبوك، والشعب اللي كان امبارح رموزه نجم السينما الفلاني ولا لعيب الكرة العلاني بقى دلوقتي رموزه المتحدث الرسمي باسم حزب النور نادر بكار، او رئيس حزب مش عارف مين، او الشيخ فلان الفلاني اللي دخل السياسة جديد. وفي كل حتة بقيت تشوف اليوفط والبنرات فيها دعاية للحزب ده او ده. حتى حزب النور اللي صمم المجلس العسكري ان يبقى فيه من كل قائمة مترشح منه ست واحدة على الاقل، قرر الحزب انه في اليوفط بتاعته هيعمل صف رجالة وفي النهاية اسم المرشحة تحت صورة وردة مش صورتها هي، قبل ما يقرر في النهاية يجي على نفسه ويحط صورة كل مرشحة بنقابها. بس الناس قالوا مش مهم، هنشوف وشها هنعمل بيه ايه، المهم انها موجودة. يعني خلاص بدأ الحزب يغير قناعاته واحدة واحدة وهيشرك المرأة في صفوفه في العمل السياسي. ونتيجة ده زاد الحماس اللي كان عند الناس ان هم يختاروا التيار الاسلامي، اخوان على سلفيين اللي عاشوا طول عمرهم بيتسحلوا من نظام مبارك ومش عارفين يبقى لهم اي وضع في اي انتخابات محترمة. المرة دي الناس قررت ان هم فعلا يدوا لهم فرصة ويجربوه، خصوصا وان صوت التيار الاسلامي كان واصل اكتر في الشارع اكتر من صوت النخبة اللي كان اغلبهم عايش في برج بيكلم فيه الناس من فوق بلغة اكاديمية نخبوية ونبرة فيها تعالي وكأنهم هم الشعب الفقير الجاهل اللي مسؤول عن كل اللي حصل له السنين اللي فاتت. كل ده كانت نتيجته ان الانتخابات انتهت وظهرت النتيجة بفوز الاخوان في المركز الاول ووراه على طول الاحزاب السلفية زي حزب النور والاصالة والتنمية والاصلاح وغيره. الناس قرروا في اول انتخابات حرة يختاروا فيها بارادتهم ان التيار الاسلامي هو احق الناس بالفرصة الاولى بعد عزل مبارك. حق الناس بفرصة في السياسة وفي الكلام بلسانهم والتعبير عن مشاكلهم وانهم يوصلوا كمان لكرسي الحكم عشان يمسكوا البلد لأول مرة. جايز يكون هما اللي فيهم الأمل وهما اللي هيحلوا المشاكل اللي معششة في البلد من 60 سنة واكتر. خلصت الانتخابات ومعها سنة 2011 كلها وفاز التيار الإسلامي بأغلبية كاسحة، وتأكد التيار الليبرالي واليساري ان لعب السياسة مع السلفيين والإخوان مش هيبقى سهل زي ما كانوا فاكرين، والانتخابات اللي حصلت الفترة دي مش أكتر من بروفا لانتخابات رئاسية جاية كمان كام شهر وهيبقى فيها المنافسة أكبر وأشر، لان ساعتها الكسبان مش هياخد كام كرسي في برلمان وخلاص، ده هياخد اكبر كرسي في البلد وهيبقى الامر الناهي في كل شيء في البلد، ودي معركة محتاجة ترتيب واستعداد تاني خالص. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده ولحد ما تبدأ انتخابات الرئاسة في مايو؟ ايه اللي هيجرى في بلد ماشية بسرعة الصاروخ والاحداث فيها ما بتهداش يوم واحد؟ ولكن هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.